كشف الشبهات حول صحيح البخاري والرد على الدكتور العقلاني الجزء الثاني. وقوله ولم يقف الأمر عند اختراع وافتراء حد لم يأمر القرآن به مثل حد الردة، بل أضاف لنا أيضا البخاري حد الرجم، وهو ليس فقط غير موجود في القرآن بل ومتناقض معه. فعلى سبيل المثال، فإن القرآن أقر أن الأمة مفرد إماء التي تتزوج يكون عليها نصف ما على المرأة الحرة المتزوجة من العقوبة في حالة الزنا، كما جاء في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفعل فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيا ترى كيف يتم تنصيف الموت إن كان الرجم حتى الموت هو العقوبة المفروضة على الزانية المحصنة كما روى البخاري؟ أقول من حنق الدكتور وغيظه على الإمام البخاري تصور أنه هو الذي اقترح هذه الأحكام والحدود، والحقيقة أن هذه الأحكام والحدود قد رواها أئمة الإسلام من قبل البخاري ومن بعده من غير طريقه بأسانيد متصلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما دعوى التناقض والتعارض بين الحديث الذي فيه حد الرجم وبين الآية بفلسفة لا يسندها عقل سليم ولا لغة صحيحة، بل مبناها على محض الهوى والتحليل والحدس الخاطئ، وبيان ذلك فيما يلي. أولاً، هون عليك فلا يوجد البتة تعارض فيما جاء عن الله تعالى سواء من القرآن أو السنة، فكله وحي من الله، غير أن القرآن كلام الله والحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بوحي من الله تعالى وإلهام. ثانياً، بالنسبة للآية من سورة النساء آية 25، فأول الآية يبطل الاستدلال الخاطئ منه حتى لا يبقي له أثر، وذلك أن الله تعالى يقول
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
وفي التأمل في مدلول الآية المذكورة يظهر عظيم التناقض وركة الاستدلال من المذكور على ما ذكر، ففي أول الآية ذكر الله المحصنات وكذلك في وسطها وقبل آخرها، فقد ذكرت في ثلاثة مواضع من الآية. الموضع الأول
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم.
الموضع الثاني
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
الموضع الثالث
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
والموضع الرابع جاء بصيغة أخرى وهي قوله
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
وبما أن المردود عليه لا يؤمن بالسنة وإنما يؤمن بالعقل ويتظاهر بالإيمان بالقرآن، فسيكون ردي عليه من القرآن وبالعقل، فأقول أنت وضعت هذه الشبهة وظننت أنك قد ظفرت بشيء ولست على شيء، لأنك فسرت المحصنات بالمتزوجات في هذه الآية وقلت كيف يتنصف الرجم. فأقول لا يمكن أن نحمل لفظ المحصنات في الآية على المتزوجات أبدا، لأن الإحصان قد ورد في القرآن الكريم على عدة معاني، وبيان ذلك فيما يلي. أولا، محصنات أي متزوجات كما ذكرت، من أحصن الشخص إذا تزوج، فمن قوله تعالى
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين.
الآية، وكيف عرفنا أن المحصنات هنا المتزوجات؟ لأنها بعد الآية التي فيها المحرمات من النساء المحارم في قضية النكاح، وهي قوله تعالى
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
وبعدها مباشرة ذكر المحرمات من غير المحارم فقال:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين.
الآية وقوله إلا ما ملكت أيمانكم أي ما ملكتموهن بالسبي فيحل لكم وطؤهن إذ استبرأتموهن أي بعد حيضة لها تستبرئ بها رحمها. ثانيا محصنات بمعنى عفيفات، والإحصان بمعنى المنع والصيانة في اللغة، ومنه قوله تعالى:
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
بصدد ذكر الله للصديقة مريم ابنة عمران عليها السلام. ولا يمكن أن يحمل الإحصان هنا على الزواج كما هو معلوم، فلا نقول أحصنت فرجها أي تزوجت، كلا، لأن من المعلوم أن مريم عليها السلام لم تتزوج. ومن هذا المعنى قوله تعالى:
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون،
أي علمناه صنعة الدروع لتقيكم من ضربات القتال، ومنه سمي البناء المنيع العالي حصنا. ومنه قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي عفيفات. كيف يعقل أن يكون معنى محصنات أي متزوجات، سيما وأن موقع محصنات من الإعراب في اللغة العربية في هذا المقام حال من المفعول به، يعني أنكحوهن حال كونهن محصنات، فهل يعقل أن يكون المعنى أنكحوهن حال كونهن متزوجات؟ إن هذا لا شيء عجاب، ولكن معنى محصنات أي عفيفات، وهذا يتناسب مع قوله غير مسافحات أي زانيات، ولا متخذات أخدان أي أصدقاء في السر. ومن معاني الصيانة الإدخار، ومنه قوله تعالى عن يوسف:
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون،
أي تدخرون. وهل يعقل أن يكون المعنى إلا قليلا مما تتزوجون؟ ثالثا محصنات بمعنى مسلمات حرائر، ومنه قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، الآية التي ذكرها المعترض في هذا المقام. فهل يعقل أن يكون معنى محصنات هنا متزوجات، أي من لم يستطع أن يتزوج المتزوجات، أي تتزوج باثنين والعياذ بالله؟ هذا لا يكون إلا على دين البغايا نسأل الله العافية، ولكن معنى المحصنات في هذه الآية المسلمات الحرائر. ومن أين أخذنا هذا المعنى؟ من السياق، فبداية ذكر الله الحرائر المسلمات، ثم ذكر الإماء وبين الحكم أن من لم يستطع الزواج بالحرة فهو الأفضل لكي لا يعرض أبناءه للرق، فليتزوج أمة بشرط أن تكون عفيفة مؤمنة ويعطيها مهرها بالمعروف حال كونها عفيفة ليس لها أصدقاء في السر، وهذا معنى قوله ولا متخذات أخدان. ثم بين الحكم فيما إذا زنت الأمة وقد تزوجت فقال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي عليهن نصف ما على المسلمات الحرائر من العذاب، والذي يتنصف هو الجلد للرجم. ومن هنا أخذ العلماء أن الأمة لا ترجم إن كانت متزوجة، وأن حدها الجلد 50 جلدة، وأما البكر فتعزر تعزيرا لا حدا في الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهو اختيار ابن كثير في تفسيره وغيره. وبهذا الجمع السديد زالت الشبهة وامتنع التعارض والحمد لله، وبناء على ما سبق فقد انهدت شبهة المرجفين من الأساس، ولا تعارض بين الكتاب والسنة البتة، لا من حيث العقل ولا النقل. وبالنسبة لحد الرجم فقد ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله وتقريره وأجمعت عليه الأمة ولم يخالف إلا الخوارج، وقد نقل الإجماع الأئمة على مدى 10 قرون من القرن الثالث إلى القرن الثالث عشر، وقد كتبت رسالة مستقلة في هذه المسألة سميتها بالإلمام بأحكام الزنا في الإسلام، وكانت عبارة عن جواب عن إشكال طرحه بعض الشباب ممن تأثر بمثل هذه الأفكار، ممن يتلقون معلوماتهم من الشبكات العنكبوتية، فتقع أنظارهم على مثل هذه الأضروحات والغرائب فيزينها الشيطان فيقعون في حبائله، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله: أما النقطة الرابعة في هذا المضمار فهي أن ما جمعه البخاري يشكك في القرآن نفسه، وليس أدل على ذلك من حديثه الذي يقول فيه أن بعض آيات القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما، أي أنها نزلت على الرسول كجزء من القرآن ولكنها غير موجودة في القرآن الحالي الذي بين أيدينا. ولم يقف الأمر عند هذا فقط، فقد ذكر البخاري أن هذه الآيات كانت موجودة تحت سرير عائشة وأكلتها ماعز، ثم ذكر الحديث بسنده، قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلق، قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرة، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داين فأكلها. ولذا فإن هذه الآية لم توضع في القرآن الذي تم جمعه لأنها فقدت بسبب هذا الماعز الداين. ثم قال الشقي: أقول أولا كما أسلفت أن من شدة حنق الدكتور وغيظه على الإمام البخاري تصور أن هذه الأحاديث النبوية إنما هي من كلامه، وأن قصة الإسناد والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سيناريو وخرافة، ولهذا يعبر عنه بقوله: وليس أدل على ذلك من حديثه الذي يقول فيه أن بعض آيات القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما. ثانيا أن قضية النص لم يثبتها البخاري كما تزعم فحسب، بل هي في القرآن الكريم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول الحق تعالى في محكم التنزيل: ما أنذر من آية أنذرها نفسي بخير منها أم مثلها ألم تعلم النسخ جائز شرعا وعقلا، ولم ينكره إلا بعض الفرق المنتمية للإسلام، وهم محجوجون بالكتاب والسنة والإجماع، وله أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، وهو على أقسام ستة. أحدها أن ينسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغليظ، مثل نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. الثاني نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه، مثل نسخ العدة حولا كاملة بالعدة 4 أشهر و10. الثالث أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه، ألا ترى أن الله وضع القتال في أول الإسلام ثم نسخه بفرض القتال، ونسخ الإمساك في الزنا بالجلد، وصوم عاشورا بصوم رمضان، لأن الأثقل يكون أكثر ثوابا على ما قاله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إنما أجرك على قدر تعبك، فيكون نسخ الأخف بالأغلظ تعريض المكلف للثواب الكبير، وهذا لا يمنع منه شرع ولا عقل. وأما قوله نأتي بخير منها أو مثلها، فمعنى ذلك نأتي بما هو أنفع لكم وأعود عليكم، وقد تكون الفائدة فيما هو الأثقل، واستقام معنى الآية على هذا والحمد لله. الرابع أن ينسخ التخيير بين الأمرين بانحتام أحدهما، كالذي في صد الإسلام من التخيير في صيام رمضان بعد الفدية والصيام بقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية الآية، ثم نسخ التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي هذا دليل أيضا على جواز نسخ الأخف بالأغلب. الخامس نسخ الوجوب بالإباحة، والإباحة بالوجوب، كنسخ تحريم الأكل والشرب بعد النوم في ليل الصيام بإباحته بقوله تعالى:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
وأما نسخ الإباحة بالوجوب كنسخ النهي عن القتال بإباحته ثم إباحته بوجوبه، وقد نسخ الواجب إلى الندب مثل قيام الليل نسخ إيجابه إلى الندب. السادس أن يكون النسخ إلى غير بدل، وهو جائز عند الجمهور، ومنعت منه طائفة من أهل الظاهر بقوله تعالى
ما أنفق من آية أنسجانة بخير
والدليل على جواز ذلك السمع والمعقول. أما السمع فلوجود ذلك، ألا ترى أن نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وقد نسخت هذه إلى غير بدل، ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل. ومن حيث المعقول فلأنه إن كان بالمشيئة فيجوز أن يشاء نسخه إلى بدل، ويجوز أن يشاء نسخه إلى غير بدل. وإن كان الاعتبار بالمصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في نسخ الشيء إلى بدل ورفع الواجب لا إلى بدل. ولأنه إذا جاز أن يسقط بالعذر إلى بدل وغير بدل جاز أن يسقط بالنسخ إلى بدل وغير بدل. وأما قول ثم تأتي النقطة الخامسة هنا لتنتهي أسطورة صحيح البخاري، فهل يعقل أنه بعد بحث مضن لتنقيح 600,000 حديث يأتي لنا الرجل بأحاديث تصف الحياة الجنسية الرسول وقدرته الخارقة على ممارسة الجنس؟ وليس أدل على ذلك من الحديث المذكور في البخاري عن أنس بن مالك قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. أقول انتهت أسطورتك يا دكتور، وليست أسطورة صحيح البخاري، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة تشريعات للأمة الإسلامية، ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم بل ومن حفظ الله لدينه وتمام منته على عباده أن هيأ من الصحابة الأخيار من ينقل لنا كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجهاد وحتى الكنيف وقضاء الحاجة، لتصبح لدينا مدرسة متكاملة في جميع مناحي الحياة، وبالتالي يصبح ديننا كاملا كما امتن الله سبحانه وتعالى علينا بقوله
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
وفي نقل الصحابة لمثل هذه الأحاديث حكم عظيمة وفوائد جسيمة، من ذلك معرفة الحكم الشرعي في من له أكثر من زوجة، هل يجوز له أن يطوف عليهن في غسل واحد وفي ليلة واحدة؟ وليس المراد من هذه الأحاديث هو وصف ما تسميه بممارسة الجنس. وليت شعري ماذا ستقول عند أن تمر عليك آيات في القرآن الكريم في هذا الصدد، مثل قوله تعالى
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
وقوله
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
وقوله
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
فجميع هذه الآيات وغيرها كثير تتحدث عما تسميه أنت بالجنس بأساليب راقية، وفي كل آية منها تشريع للأمة في حكم من الأحكام الزوجية. وبذلك نكون قد أتينا على أساطير الدكتور المشار إليها، وانهد بنيانه من الأساس ولا بنيان. وفي الحقيقة إنما خيوط شبه أوهى من بيت العنكبوت، والحال كما قيل: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. ثم يأتي آخر واسمه محمد الفقيه، دكتور أيضا، نسأل الله أن يكفر شر مثل هذه المدرسة، فيقول: لماذا هذا الإصرار على الإساءة لرسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين تحت مظلة الأحاديث الصحيحة؟ ولماذا الإصرار من أساتذة مدرسة الحديث والدفاع عن مثل هذه الأحاديث ونسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما القيمة الدينية والأخلاقية والإنسانية والحضارية التي يتضمنها هذا الحديث وأمثاله؟ وهل سينقص دين الله شيئا لو أسقطنا هذه الروايات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ولديننا الحنيف؟ بعد أداء الصلاة أقبل علينا فضيلته بوجهه وقذف بوجوهنا قنبلة نسبها لنبي الرحمة، نبي الذوق، نبي الحياء، فقال فضيلته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، وفي رواية أخرى رأسه رأس كلب. يا ويلكم من الله، هكذا يقول، يا ويلكم من الله، كم أسأتم لرسول الله باسم الأحاديث الصحيحة. كيف يمكن أن يتصور عاقل أن رسول الرحمة الذي كان خلقه القرآن من الممكن أن يلتفت إلى خير أمة أخرجت للناس ومنهم المبشرين بالجنة وفق رواياتكم، ويتفوه بهذه الكلمات المنفرة المسيئة للذوق والطباع الإنسانية؟ حاشا لرسول الله أن يخرج من فيه هذا الكلام بمثل هذا المقام الروحاني الطيب الطاهر. للأسف شراح الحديث اشتغلوا بشرح الحديث حول المقصود، تحويل رأس المصلي إلى رأس حمار حقيقي أو المقصود المعنى المجازي؟ كيف يمكن أن يصدق عاقل أن هذا الكلام كلام النبي المؤيد بالوحي الإلهي؟ كيف يمكن أن يصدق عاقل أن من يسابق الإمام وهو مذموم بالطبع أن يجعل رأسه رأس حمار، علما بأن تارك الصلاة ابتداء لم يتوعده الله بجعل رأسه رأس حمار؟ كيف يمكن أن نصدق ذلك عن رسولنا والله تعالى زكاه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ أما آن لنا أن نحترم وننزه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن نطلب من الآخرين يحترموه؟ للأسف هناك العشرات من الأحاديث والمواقف التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم والتي تتناقض مع صفات النبي التي بينها الله تعالى في كتابه العزيز. ثم قال، كتبه الدكتور محمد الفقيه: أقول لهذا الدكتور الذي انعكس فهمه وتقلب ووقع من حيث لم يشعر في الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب ينكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصل إلينا بطريق الرواية والتحقيق، وتقبله المسلمون على مر 14 قرنا من غير أن يروا فيه إساءة لرسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جاء هذا المسكين فاعترض على الحديث النبوي بلا علم ولا حلم ولا روية ولا خلفية ولا بأي طريقة من طرق النقد الصحيحة المعقولة، إنما بالمزاج والذوق المعكوس المنكوس المطموس المنحوس. وكل هذه الزمجرة منه عند سماعه حديثا عنه صلى الله عليه وسلم يتلفظ فيه بكلمة الكلب والحمار، واستعظم ذلك جدا وقال: هل يمكن أن يتصور عاقل أن رسول الرحمة الذي كان خلقه القرآن من الممكن أن يلتفت إلى خير أمة أخرجت للناس ومنهم المبشرين بالجنة وفق رواياتكم، ويتفوه بهذه الكلمات المنفرة المسيئة للذوق والطباع الإنسانية؟ حاشا لرسول الله أن يخرج من فيه هذا الكلام بمثل هذا المقام الروحاني الطيب الطاهر. والكلام قبله وبعده كله تعليق على هذا الحديث، والحال كما قيل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. والجواب على هذه الجعجعة يسير جدا، وهو أنني أطلب من الدكتور إن كان يقرأ القرآن أن يفتح المصحف الشريف ويقرأ أولا آية 175 إلى 176 من سورة الأعراف:
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأسند إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
وفي الثانية قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآية. ويفتح أيضا سورة الجمعة آية 5 وفيها
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
ذلك. ماذا سيقول الدكتور؟ إما أن يصر على أن هذه ألفاظ نابية وغير لائقة عليه فسينكرها من القرآن الكريم، ولست أدري من سيحمل المسؤولية في إقحامها في المصحف الشريف، فإن فعل ذلك فهذه وحدها ردة عن دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وإما أن يعلم أنه قد أساء إساءة بالغة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنكر سنته عليه الصلاة والسلام ظنا منه أنه سيشنع على فضيلة الشيخ الذي أشار إليه من خلال كلامه، وقد يكون في نفسه على ذلك الشيخ شيئا فيعمد إلى رد جميع ما يقوله ولو كان حديثا نبويا أو آية قرآنية. وهذا حال كثير من الناس يحمله بغضه لبعض الأشخاص إلى حرب الحق ورفضه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إن قال الدكتور بعد ذكر ما سبق من الآيات ليس مجرد التلفظ بهذه الكلمات منكر، ولكن المنكر أن تقال في حق الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، فالجواب يسير بحمد الله، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان الخطاب منه للصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهو تشريع للأمة، فهو تحذير لهم رضي الله تعالى عنهم، ولا يعلم بحمد الله أحد منهم فعل ذلك. وجل الأحاديث النبوية كانت بحضور الصحابة آحادا أو جماعات، ولم يقل أحد أنها في حق الصحابة فحسب، بل القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولم تنقل إلينا إلا لأخذ الأحكام الشرعية منها. فاستفدنا مثلا من هذا الحديث تحريم مسابقة الإمام في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لم يجزم بوقوع ذلك، وإنما قال أما يخشى، فقد يقع هذا ولا مانع منه وقد لا يقع، وكل بعلم الله وقدره. وعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من خطر مسابقة الإمام بقوله أما يخشى أحدكم، وفي لفظ مسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه الحديث، وليس في ذلك أي إساءة إلى مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، إنما الإساءة العظمى في رد سنته ودفعها بمجرد العقل والذوق والحدس الخاطئ بلا علم ولا حلم ولا روية ولا خلفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في إنسان يا حمار أو هو حمار أو كلب قط. نعم رسول الله أرفع من مثل هذا الخطاب، لكن على تعبير العموم من صنع كذا فهو مثل كذا كما في القرآن، أو أما يخشى أن يكون مثل كذا كما في الحديث، هذا لا يمنع منه شرع ولا عقل ولا ذوق سليم. وبهذا نكون قد أتينا على شبه المرجفين المشككين والعقلانيين، فبينا عوارها وأوضحنا بطلانها وجلينا ركاكتها وسلطنا أضواء النقل والعقل عليها، فلم يبق منها باقية عند كل ذي عقل سليم ودين مستقيم، والفضل في كل ذلك لله وحده لا شريك له، وأبرأ إليه من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.